أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جابر بن عبد الله الأنصاري قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يجاور الخليل في داره ويأمن حر ناره فليتولى علي بن أبي طالب. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية. هذا الكتاب عبارة عن متن وشرح. المتن وهو كتاب العقائد الإمامية للشيخ محمد بن باز المظفر العالم الجليل قدس الله نفسه الزكية، وضح مطالب وشرح السيد الأستاذ السيد محسن الخرازي حفظه الله ورعاه، فأسماه بداية المعارف الإلهية. وفعلا هو بداية لمن يريد أن يتكامل في سيره المعرفي ويصل إلى مقامات عالية وجليلة في معرفة أصول العقائد الحقة. وجعل هذا الكتاب في جزئين، وبحث هذه المطالب بشكل لطيف ومتوسط، لأنه الشروح أو لأنه الأطروحات العقائدية كثيرة جدا وتوضيحاتها كثيرة، لكن السيد جعله بهذا الشكل وبهذه الحالة الوسطية إن صح التعبير، لا إيجاز مخل بالمطالب العقائدية ولا إطناب ممل ربما، ولم يبحث جملة من المسائل، لأنه بهذا الوضعية وبهذه الحالة. نحن إن شاء الله مع هذا الكتاب في تدريسه نحاول أن نقرأ المتن تيمنا، وجعل الحالة العامة أو الذهن بصورة عامة يلتقط المطالب بشكل إجمالي، ثم نحاول أن نشرح ونحاول أن نطبق الشرح، حيث أنه لا نبقي شيء لم يقرأ في هذا الكتاب. إن شاء الله نوفق وإياكم إلى إتمامه بحول الله وقوته. قال الماتن، حينما نقول الماتن الشيخ المبطل قدس الله نفسه الزكي والشارح السيد الخرازي حفظه الله ورعاه. أول مطلب يطرحه الماتن في هذا الكتاب هو عبارة عن تمهيد. يذكر في هذا التمهيد جملة من المسائل المهمة واقعا: أولا عقيدتنا في النظر والمعرفة، ثانيا عقيدتنا في التقليد بالفروع، عقيدتنا في الاجتهاد، ثالثا رابعا عقيدتنا في المجتهد. هذه مسائل لطيفة ومهمة وتجعل الإنسان في مساقات معرفية لطيفة، بحيث أنه يدرك هذه التصورات قبل البدء بالأبحاث العقائدية. أولا عقيدتنا في النظر والمعرفة. قال الماتن: نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، كما في سورة فصلت الآية 53. وقد ذم المقلدين، يعني وقد ذم الله المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، كما في سورة البقرة الآية 170. كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب، يتبع الظن لا يتبع التقليد، فقال: أن يتبعون إلا الظان كما في سورة الأنعام آية 116 و148 وإلى غيرها من الآيات سورة يونس وسورة النجم. وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة وفي معجزته. لاحظ هذا بشكل مجمل ما أراده يعني هذا بشكل ما أراده المصنف في هذه المقدمة. ركز على مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان موضوع فيه قوة ماذا؟ التفكير، عنده العقل، هذه القوة العظيمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا العقل ماذا؟ يتأمل في مصنوعاتي ومخلوقاتي وفي هذا الوجود، بالتالي يقفز هذا العقل ماذا من هذه التأملات إلى ماذا؟ إلى إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذا ثانية. ثالثا أن التقليد مذموم واتباع الظن مذموم، لا بد أن يكون الإنسان ماذا؟ عالما، لا بد أن يكون الإنسان متيقنا. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة كما يقول الماتن في كلام الماتن فقط فهرس لي مطالب الماتن، يقول بأن عقولنا هي التي ماذا تفرض علينا أو فرضت علينا أن ننظر في الآثار وفي هذه المصنوعات والمخلوقات لكي نصل إلى الحقائق. هذا مجمل ما أراده الماتن في هذا في هذه المقطوعة في أول كتابي. الشارح الآن يحاول أن يقيم الأدلة التي تدعو الإنسان ماذا؟ إلى النظر والمعرفة. هل هناك ما يدعو إلى النظر والمعرفة في باطن الإنسان في داخل الإنسان؟ هل توجد قوة تحرك هذا الإنسان لكي يبحث في النظر، لكي يبحث في هذه الموجودات وينظر إليها وبالتالي يؤمن بجملة من الحقائق، مثلا كوجود الله، كوجود العالم الآخر، كتصديق دعوة النبي إلى غيرها من هذه الأمور أو لا؟ هنا المصنف يريد أن الشارح يريد أن يتكلم في هذه النقطة، يعني ما هي الأدلة التي تدعو للنظر والمعرفة. المصنف لم يذكر تلك، هو ذكر النتيجة مباشرة. المصنف أو الماتن تحدث عن النتائج، بأنه نحن عندنا عقل، هذا العقل يجب علينا كذا 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 نصل إلى كذا ثم التقليل إلى غير ذلك. لاحظ هنا الشارح يريد أن يقرر هذا المطلب، ما هو الدليل العقل على وجوب النظر والمعرفة؟ هل العقل يستقل ويأمر هذا الإنسان لكي ينظر ويتأمل ثم يصل إلى النتائج أو لا؟ هنا المصنف يقول بلا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ نعم، العقل يضغط على هذا الإنسان لكي ماذا؟ ينظر وبالتالي يصل إلى النتائج. ذكر دليل وهو يسميه بدليل دفع الضرر المحتمل. ما هو هذا الدليل؟ يعني هذا الدليل الأول، بيت إن شاء الله الدليل ماذا؟ الثاني. ذكر دليلين، هذان الدليلان هما اللذان يجعلان الإنسان ماذا؟ أحسنتم، يتحرك في لكي يتأمل وينظر ويعرف إلى غير ذلك. الدليل الأول ما يسميه ماذا؟ دفع الضرر المحتمل. لماذا؟ لأن الإنسان يدرك بعقله أن دفع الضرر واجب، عقله يحث أن يدفع الضرر عن نفسه، سواء كان ضررا ماديا، ضررا دنيويا، او ضررا ماذا؟ اخرويا. عنوان الضرر اذا كان موجود ينبغي على الانسان ماذا؟ ان يدفع هذا الضرر. لاحظ. وبالتالي يقول ان لم اطلب وان لم انظر ربما ماذا يؤدي هذا به الى الضرر الاخروي، وحيث ان دفع الضرر واجب ولا يكون دفع الضرر إلا من خلال النظر والمعرفة، فيكون النظر والمعرفة ماذا؟ واجب عقلا. إذن لأنه دفع الضرر واجب، لاحظوا ياي، ودفع الضرر لا يكون إلا ماذا؟ إلا بالنظر والمعرفة. فإذن لماذا؟ أن تكون النظر والمعرفة واجب. لاحظ، نقدر احنا مثلا نشكل ماذا؟ قياس من الشكل الاول. مثلا نقدر مثلا بطريقة نقول هكذا: النظر والمعرفة ماذا؟ تدفع الضرر. لاحظ، وكل ما يدفع الضرر ماذا؟ واجب. فالنظر والمعرفة واجب، قياس من الشكل الأول. لاحظ، الحد الأوساط الذي أثبت لنا ماذا؟ أثبت لنا الكبرى للصغرى، ما هو؟ هو دفع الضرر، دليل دفع الضرر. لاحظ، لأنك أنت عندك المعرفة والنظر واجبة لأنها تدفع الضرر، هذا الصغرى. والكبرى ماذا؟ هو كل ما يدفع الضرر المحتمل واجبون. فالحد الأوسط الذي أثبت لنا حكم الكبرى لمن؟ للصغرى. يعني أثبت لنا الوجوب لمن؟ للصغرى، وهي النظر والمعرفة. يعني أثبت الوجوب للنظر والمعرفة، ما هو؟ دفع الضرر محتمل. فالوسط في هذا القياس ما هو؟ دفع الضرر محتمل. يعني تقدر تفتح هذا البحث من خلال القياس من الشكل الأول. واضح؟ قد يشكل واحد يقول: العقلاء بما هم عقلاء؟ من قال لك أن العقلاء دائما يدفعون الضرر المحتمل؟ قال: تجد أن العقلاء يتحملون ماذا؟ الأضرار. الآن هذا مثلا إنسان يعمل، وفي مثلا يشتغل مثلا في الأعمال الشاقة، مثلا يحمل الصخور، هذا هو يتضرر بدنا، يتعب، ربما قوى عظامه إلى غير ذلك، لكن لا تجده إلا أنه ماذا؟ يعمل. هذا مثلا كذا كذا طيار مثلا يتحمل شقاء وتعب السفر بالطيران مثلا، وفيه أضرار وغير ذلك، لا يخلو شيء من ضرر. فلماذا قلتم ماذا؟ إن ببركة الخوف من الضرر المحتمل يجب على الإنسان أن ينظر وأن يعرف. لا، مو بالضرورة، فليكن هناك ضرر ولا يجب على الإنسان ماذا؟ أن ينظر ويبحث ويعرف. مر واضح الإشكال؟ لا يقال، هذه كبرى ممنوعة أساسا. الكبرى دفع كل ضرر يجب دفع، على في أضرار أساسا الإنسان يبحث عنها، يعني قد يكون صار عنده مصلحتي. لاحظ، يقول هذا الإشكال وهذا الإيراد ممنوع. لماذا؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء يتحملون الضرر ماذا؟ أحسنتم، والذي يتحمل أساسا لأجل ماذا؟ لأجل مصالح فوائد كبرى. يعني هذا اللي إنسان مثلا يخرج من الصباح إلى الليل لكي يجلب الرزق لأولاده يتعب ويشقى واقعا، وكله ضرر، وقد يكون يصاب بمرض، يصاب بموت، يصاب بفجأة، يصاب في حوادث وكوارث، إلا أنه ماذا؟ يصر على أن يأتي بهذا الرزق. لماذا؟ صحيح يقول هذا ضرر، ولكنه ضرر ماذا؟ يتحمل، وضرر مقبول، لأنه أنا أجلب منفعة لي ولأولادي وأسرتي. إنسان يروح يقص في البحر مسكينه باحتمال الموت، وارد عن أنه يغرق أو السفينة تغرق، هذه الأموات تتلاطم بها، ولكن يقول صحيح هذا ضرر، ولكن ضرر ماذا؟ يتحمل. إذن العقلاء يقيسون فيما بينهم، يقولون يوجد ضرر، لا ننكر الضرر، ولكن ليس كل ضرر ماذا؟ نجتنب عنه، بل هناك أضرار حتما نجتنب. ما هي أضرار مثلا ماذا؟ الخطيرة جدا، ونحن إذا قسنا أن هناك عالم آخر أبدي فيه أضرار خطيرة جدا لا يمكن أن نتحمله، فلابد ماذا؟ علينا دفع. كما نحن في هذه الدنيا الآن إذا أدركت أن مرضا معينا ماذا خطير جدا يجب دفع، أو أن الذهاب إلى مكان معين الضرر فيه واضح أساسا، تجد بأن العقلاء يقولون لا تذهب، وإذا ذهب يلومون. نعم، إذن العقلاء يفرقون بين الضرر الذي يحتمل وبين الضرر الذي لا يحتمل، والكلام بأنه إحنا الكلام وين؟ الكلام في الضرر الذي لا يحتمل واقع. القاعدة سليمة، القاعدة لا تنقض، القواعد هذه القاعدة أن العقلاء بما هو عقلاء يدفعون الضرر المحتمل، ولكن مقصود أن الضرر المحتمل هو الذي ما له واقعا لا يحتمل أساسا، يعني الذي يحتمله الإنسان، يحتمل الإنسان أن هناك ضرر وهذا الضرر لا أحتمله، لا أتحمل أساسا، هنا يجب عليه دفع. لاحظ. ومن هنا العقلاء يفرقون، مو فقط يعتمدون على قوة الاحتمال بل على قوة المحتمل. يعني الآن مثلا تركيز البحث عن النظر والمعرفة محتمله ما هو؟ الشقاء الأبدي أساسا يوم القيامة، يوم الآخرة في العالم الآخر، أشقى شقاء ماذا؟ أبديا، أشقى شقاء أبدي. هذا المحتمل ماذا؟ لا أتحمله، فلا بد ماذا؟ أدفعه عني. بماذا أدفعه؟ بالنظر والمعرفة لكي أصل إلى حقائق الوجود. نعم، هنا يقررون العلماء، يقولون الإنسان عليه أن يسعى في تحصيل النظر والمعرفة. لاحظوا إياه، فإن كان هو صادق بينه وبين نفسه واقعا إنه الآن بحث وناقش الأدلة وكذا وصل لنتيجة أن الله ليس بموجود، يقولون العلماء كما يقول الشيخ الطوسي المحقق الطوسي في التجريد هناك يؤكد هذه الحقيقة، يقول واقعا لو فرضنا إنسان بهذا اللحاظ سعى ولم يثبت عنده أن الله موجود، بل ثبت العكس أن الله ليس موجود، يقولون هذا معذور. أمر الله معذور. لماذا؟ لأن مقدمات حققه هو. لاحظوا، نعم يقولون هذا فرض واقعي أو لا، فعلا الإنسان لو بحث ما يصل إلى الله، يقول هذا فرض ماذا؟ بعيد جدا، غير واقع. لكن لو فرضنا وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا فعلا الإنسان بهذا اللحاظ، نحن يقولون معذور أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه أدى تكليفه ومسكين وصل لنتيجة أن الله ماذا؟ غير موجود. ماكو مشكلة معنا إحنا. نفس الكلام هو الكلام، نفس الكلام هو الله أعظم من الإمام الحجة، نفس الكلام هو الكلام. إن كان واقعا بينه وبين نفسه الأدلة مقتنع بها وقاطع بأن الإمام غير موجود حسب أدلة براهينة واقعا، يكون معذورا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا مشكلة إحنا، ما عندنا عداء، لاحظوا إياه. لكن هل هذا الفرض واقع أو لا؟ فعلا هو مقدماته صحيحة، اعتمد على أدلة صحيحة أو لا؟ القضية ربما فيها مداخل ماذا أخرى، نفسيات أو تعصبات أو تأثير بيئة أو مصالح دنيوية، نحن هذه عناوين أخرى ما لنا شغل، لكلامنا عن هذه الحقيقة. لكن كما يقول العلماء واقعا، كل من يبحث يجد، لأن الله سهل الطلب. ومن هنا تجد بأن كثير واقعا اللي بل الأكثر واقعا قناعاتهم العقلية بهذا الطريق، هذه اللي واضحة عنده. نعم في استثناءات، في إنسان مسكين قاصر عن إدراك الحقائق، إنسان ضيق الأفق مسكين، إنسان عنده كذا كذا، ذيك مسألة أخرى. لاحظ، نتكلم عن الحالة الطبيعية والعامة. المصنف بعد ذلك الشارح حفظه الله يتكلم يقول قد يكون، يقول نحن لسنا بحاجة إلى الدليل العقلي لإثبات أن ماذا؟ أن النظر المعرفة واجبة من خلال دفع الضرر المحتمل. لماذا؟ يقول لأن الإنسان يحس في فطرته بجوبته بأنه دفع الضرر وين؟ واجب ما يحتاج. وبالتالي إذا النظر معرفة تدفع الضرر فالنظر معرفة واجب وانتهت القضية، ما يحتاج إلى دليل عقلي. يقول لا منافات أن يكون في جبلة الإنسان وفي باطن الإنسان وفي فطرة الإنسان دفع الضرر واجب عنده، وبالتالي ينظر ويعرف كما يأتينا إن شاء الله في الدليل الفطري. وبين العقل يحث على ماذا؟ هذا ماكو منافاة بين اجتماعهما. إحنا لما نقرر الدليل العقلي لا نلقي أن باطن الإنسان ما يدرك هذه الحقيقة، لا يدرك الحقيقة، ولكن هذا لا منافاة أن نذكر الدليل العقلي. بل توجد فائدة لذكر الدليل العقلي، ما هي؟ أن قد يكون الإنسان ينكر هذا الشعور كما تجد البعض ينكر الأمور البديهية أساس. يقول لك النقضان يجتمعان، يقول أنا وجداني أشوف، فأنت تحتاج إلى الدليل العقلي لإبطال هذه الحقيقة. أو ذاك الصفصفي ينكر حقائق الوجود، تحتاج إلى الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي صاد بعد ماذا يقرأ عليه، بعد يتحمل لابد ماذا أن يذعن له. إذا نحن حينما نسيق ونقرر الدليل العقلي على إثبات هذه الحقيقة وعلى هذا إثبات هذا المدعى الذي نحن في إثباته، لا منافاة أن يكون دليل عقلي وأن يكون ماذا؟ دليل فطري، لا منافاة. مثل الله سبحانه وتعالى كما يأتينا إن شاء الله يوجد دليل فطري على إثبات وجوده ودليل ماذا؟ عقلي، ماكو منافاة. هذا ماذا؟ اللي هو الدليل الأول. يوجد دليل ثاني أو نسميه بالحد الأوسط في الدليل الثاني، ما هو؟ وجوب شكر المنعم. هذا الدليل العقل أو العقل يتقل بأن ماذا؟ أن شكر المنعم واجب طبيعي، وهذا أمر فطري في جبلة الإنسان، لأن من أنعم علي يجب ماذا؟ أن شكر. أنا الآن إنسان مخلوق بهذا التصميم، بهذه الدقة، بهذا الإتقان، هذه المخلوقات حوالي إلى غير ذلك، ماذا يحتمل أن يكون هناك ماذا؟ منعم. هذا المنعم يجب علي شكره، وبالتالي لكي أصل ذلك المنعم لابد ماذا؟ أن أنظر وأعرف، لابد أن أبحث أتأمل لكي أصل ذلك المنعم، وبالتالي ماذا؟ أشكره. وإن لم أتأمل وأتفكر وأطلب ماذا؟ لا أتحصل على ذلك المنعم، وبالتالي ماذا؟ لا أشكر ذلك المنعم، وبالتالي خالفت عقلي. ومن هنا نستطيع أن نجعل قياس من الشكل الأول، لكن الحد الأصل فيه ما هو؟ شكر المنعم. لاحظ هكذا نقول أن ماذا؟ أن النظر والمعرفة، أن النظر والمعرفة يحقق ماذا؟ لشكر المنعم. وكل ما يحقق شكر المنعم فهو ماذا؟ واجب. إذا النظر والمعرفة واجبة، فنجعل الحد الأوسط ما هو؟ شكر المنعم. فشكر المنعم هو الحد الأوسط الذي نقل لحكم الكبرى وهو الوجوب إلى من؟ إلى الصغرى، وهي النظر والمعرفة. لاحظ، لأنه ندرك بأن واقعا إن لم أشكر المنعم ضيعت حق، وتضييق الحق حق المنعم قبيح. عقلا فشكره ماذا؟ واجب، ولا يكون شكره إلا من خلال ماذا؟ النظر والمعرفة. فالنظر والمعرفة تكون ماذا؟ واجبة. فإذا لم أنظر وأتأمل ماذا؟ ضيعت حق المنعم. إيه إشكال؟ شوف الفائدة في هذا الكتاب عن غيره من الكتب، مثلا قلت لك التوسع عن ما والمناقشة، يعني قد ما تحصل المناقشة في وين؟ في غير الكتب. هذا دليل على مثلا في المصنف الشارح واقعا، وكون من أهل الاختصار. يشكل إشكال لطيف. هذا المستشكل يقول نعم معكم أن شكر المنعم ماذا؟ واجب، ولكن هذا فرع معرفتي بمن؟ بالمنعم. موضوع المنعم، المنعم هذا هو، وبالتالي أشكره. إذا ما كان ما أعرفه أو ما أدري عنه، ما تقولون بأنه يجب شكر المنعم؟ يعني شكر المنعم متوقف على ماذا؟ أحسنتم، متوقف على معرفته. شكر المنعم متوقف على معرفته، ولا يمكن ماذا؟ أنني أنا أشكر منعم ما أعرفه، ما تجبون علي النظر والمعرفة. نقول بأنه ما توجد معنى براءة عقلية قبل الفحص، لا، دليل عقلي قائم عليك سواء أنت حين أدركت المنعم أو لم تدركه. إن تدري عنه خذ موضوع موجود فروح اشكره، ما تدري عنه المفروض ماذا؟ تبحث عنه لكي تشكره. يعني هذا الوجوب ثابت سواء وضعت يدك على المنعم او لم تضع يدك، يعني وجدت المنعم او لم تجد، شكر المنعم واجب عليك. فيجب عليك ماذا؟ بل اللازم والفاحص. بالعكس هذه القاعدة العقلية وشكر وجوب المنعم ماذا؟ تحثك على البحث عن من اتى عن المنعم وتبحث عنه، ولكي ماذا؟ تشكره، والا لزم ماذا؟ ترك الواجبات من دون عذر، وهذا قبيح. وعندك عذر انت تقول لي والله ما دورت على قروح، دور عنه، ابحث عنه. فالان مطالب بعقل تشكر المنعم، وتعرف ان الوصول الى المنعم لابد ان ابحث، مفروض يلزمك ان تبحث لكي ماذا؟ تصل منه. مو تقول والله انا ما بحثت عنه وتقول ما يجب علي، هذا يلزمك تترك الواجبات وهي شكره، وترك الواجبات وهو الشكر ماذا؟ من القبيح عقلا. واضح؟ تقول مثلا يبقى كلام اخر نختم به البحث، انه كان في تشابه الوجهين. نقول لا، لا يوجد تشابه. الوجه الاول ينظر الى العبد وهو ان لا يقع ماذا؟ في التهلكه والضرر. الوجه الثاني شكر المنعم ويناظر الى حق المنعم وهو شكر. فالمائز موجود، او بعباره النيه ذكرناها اخرى، ما الحد الاوسط في الدليل الاول غير الحد الاوسط في الدليل الثاني. الحد الاوسط في الدليل الاول هو الضرر المحتمل، والحد الاوسط في الدليل الثاني شكر المنعم. واضح لهنا المطلب ان شاء الله؟ واضح. هذا تقريبا شكل مختصر هذه المطالب. طبق العبارة عشان نقف عند درس محمد. قال ولا يخفى عليك أن الدليل العقلي على وجوب المعرفة ما هو؟ إما هو وجوب دفع الضرر المحتمل، هذا إما، وفي بعدين الصفحة، وإما وجوب شكر المنعم المعطف على ذات. يعني قال إما هو وجوب دفع الضرر المحتمل بأي تقريب؟ قال بتقريب أنه مع عدم طلب المعرفة يحتمل الضرر أخروي، وحيث أن دفع الضرر المحتمل واجب ماذا؟ يكون طلب المعرفة واجبا. طبعا قلنا في شكل قياس من الشكل الأول ذكرناه. لا يقال إن العقلاء كثيرا ما يتحملون الضرر، فليتحملهم بشرط ضلال، فلا يجب عليه أن ينظر ويعرف لدواعي مختلفة، فكبرى القياس ممنوعة. لأن نقول لا يقال، جوابها ماذا؟ لأن نقول إنما يتحمله العقلاء في أمورهم ما هو؟ هو الحقير من الضرر، أو الضرر المنجبر ماذا؟ بفائدة مهمة. نعم، ضرر فيه فائدة كما مثلنا، لا الخطير والكثير منه. طالب العلم الآن أكو ضرر عليه واقعا، بيحجي الطيران وبيجي واحتمال الطائرة يصيرها كذا وكذا وكذا عشان يلا يوصل إلى أخوه، لكن هذا الضرر يتحمل أن فيه فائدة كبرى وهي طلب العلم كمال الإنسان. نقول هذا لا أشكال فيه، لا سيما ما فيه ضرر. نعم، نقول إنما يتحمله العقلاء في أمورهم هو الحقير من الضرر، أو الضرر المنجبر بفائدة مهمة لا الخطير والكثير من، لا سيما ما فيه ضرر الناس وهلاكها. والضرر الأخروي على تقدير ثبوته ضرر ماذا؟ خطير، فاحتماله يوجب لزوم، يعني من تحتمل أنه في ضرر حتى لو كان احتمال ضعيف 1% 10%، يوجب لازم ماذا؟ لزوم دفعه وإن كان الاحتمال ضعيف 5%. لماذا؟ لأن المحتمل قوي وخطير، وهو إما سعادة أبدية أو شقاء أبدي. المحتمل قوي جدا، والشاهد عليه هو استحقاق المذمة على عدم دفع، يعني العقلاء يذمون ليش تبغى تروح تبحث عن الدين لكي تسعد وتدفع عنك الضرر. ثم لا يخفى عليك أنه لا منافاة بين كون لزوم دفع الضرر عقليا وبين كون الدفع المذكور ماذا؟ جبليا، يعني فطريا. أيضا لكل ذي شعور بإمكان ماذا؟ اجتماعهما. لكل ذي شعور، حتى الحيوانات عندها هذا التوجه. وإما هو وجوب هذا قلنا، وإما معطوف على ذاك، وإما هو وجوب هذا الدليل الآخر، وإما هو وجوب شكر المنعم بتقريب أن مع ترك طلب المعرفة ماذا؟ يحتمل ترك شكر المنعم وتضييعي حق على تقدير وجوده، وحيث إن تضيع حق المنعم قبيح، ماذا؟ قبيح، وشكره واجب. فطلب المعرفة ماذا؟ واجب، حتى لا يلزم تضيع حق على تقدير وجوده. قلنا هذا القياس من الشكل الأول، حد الأصل فيه ماذا؟ شكر المنعم. لا يقال شكر إن كبرى وجوب شكر المنعم لا تدل على وجوب شكر المنعم ما لم تحرز المنعمية، لأن هذا أنعم عليه فهو المنعم، والمفروض أن الكلام قبل الفحص ما بعد نحرز ماله من هو المنعم وجوب والمنعم علينا. والمفروض أن المقام قبل الفحص عن الدليل كذلك، يعني قبل الفحص لا دليل على وجوب المنعم، إذ لم تثبت الخالقية والمنعمية بأن هذا خالقي ومنعم علي، هذا قبل الفحص ولا يجب علي ذن شكر المنعم. إذا قلتم بوجوب شكر المنعم المفروض تقولون في حال ماذا؟ أنني ماذا؟ علمت أن هذا منعما وأن هذا خالقا يجب عليه شكر، في حال عدم علمي به لا يجب. قال لا يقال، لماذا؟ لأننا نقول هذا جوابها، لا مجال للبراءة العقلية قبل الفحص والنظر في الواجبات العقلية، وإلا لو كان كذا كان جملة من الأمور العقلية تعطل أساسا كل واش قبل الفحص. لا، الموضوع شيء والقاعدة شيء آخر، القاعدة لا تحرز موضوعها كما يقولون، قاعدة تبقى ملحة عليك أن يجب شكر منعم، أنت نظر عليك ماذا أن تبحث عنه وتبحث عنه، هو القاعدة مقيدة ما قبل وبعد، القواعد العقلية لا تقيد، القواعد العقلية لا تقيد، غير قابلة ماذا للتقييد والتحديد مطلقة. فإذا أدركتها وتعقلتها يجب عليك ماذا أن تؤدي غرضها واقعا وغاية هذه القاعدة، وهو البحث عن شكر، البحث عن المنعم لشكره. لأننا نقول لا مجال للبراءة العقلية قبل الفحص والنظر في الواجبات العقلية، بل اللازم هو الفحص ماذا والنظر عن موضوعها، أنت يمكن تعتب على عن الموضوع عن ذلك المنعم، وإلا إذا ما بحثت عنه شو يصير؟ لازم ترك الواجبات العقلية وهو شكر المنعم هذه من دون عذر، ومن الواضح أنه قبيح. ثم لا يخفى عليك أن الوجه الثاني لا يرجع إلى الوجه ماذا؟ إلى الوجه الأول. قد يكون واحد يقول نفس كان نفس المعنى، يقول لا، لماذا؟ بل هو وجه آخر، وجه الثاني، لأن ملاك الحكم في الثاني هو ملاحظة حق المولى لشكر المنعم، فيمنع العقل عن تضييع حقه بترك شكره ويحكم بوجوب شكره، بخلاف الوجه الأول. وين الوجه الأول؟ فإن ملاك الحكم فيه هو ملاحظة ماذا؟ جانب العاب لئلا يقع في الضرر والتهلكة بسبب ترك المعرفة فتهان. واضح إن شاء الله، هذا اللي هو ما أراد المصنف هذا. ثم أنا غرست لله يأتي إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.